السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن أيها الإخوة نترككم مع اللقاء الثامن من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا نفتتح هذا اليوم جلساتنا بعد أن توقفنا مدة، وهو الأسبوع الثالث من شهر ربيع الثاني عام 1400. هذه الجلسات المقررة في كل يوم خميس من الساعة 10 إلى ما قبل أذان الظهر بعشر دقائق، ونسأل الله تعالى أن يجعلها جلسات نافعة لنا ولإخواننا، إنه على كل شيء قدير. هذه الجلسة نتكلم فيها على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. ففي هذه الآية أمر الله عز وجل عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يغسلوا أيديهم، أن يغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق ويمسحوا برؤوسهم ويغسلوا أرجلهم إلى الكعبين. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا صدر الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه الآية التي نتكلم عنها الآن هي خير يأمرنا الله به إذا قمنا إلى الصلاة، أي عزمتم على القيام إليها فافعلوا ما ذكر. وإنما أمر الناس أن يتطهروا هذا التطهر لأنهم يقفون بين يدي الله عز وجل في صلاتهم، يناجون الله بكلامه وتسبيحه وتعظيمه ودعائه. فالصلاة روضة من رياض العبادات، فلهذا أمر الله بالطهارة عند فعلها. فقوله عز وجل: اغسلوا وجوهكم، قد يقول قائل: أين غسل الكفين الذي يكون قبل غسل الوجه؟ والجواب أن نقول إن غسل الكفين ليس شرطا لصحة الوضوء، بل هو سنة من سنن الوضوء، إن قام به الإنسان أثيب عليه، وإن لم يقوم به فلا حرج عليه في ذلك. وأول فروض الوضوء غسل الوجه، والوجه قال العلماء إن حده عرضا من الأذن إلى الأذن، وإن حده طولا من منحنى الجبهة من الأعلى إلى أسفل اللحية حتى ما نزل من اللحية يعتبر من الوجه، لأنه مأخوذ من المواجهة، والإنسان يواجه غيره بكل هذا الجزء من بدنه. ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن الأنف والفم عضوان في الوجه، فيكون غسلهما فيكون المضمضة والاستنشاق داخلا في الأمر بغسل الوجه، لأن الأنف والفم عضوان من الوجه. وعليه فيبدأ أولا بالمضمضة والاستنشاق، ثم يغسل جميع الوجه. وقوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، المرافق هي المفاصل بين العضد والذراع، وسميت مرافق لأن الإنسان يرتفق بها عند الاتكاء إليها في حال الجلوس وفي حال الاضطجاع، فهي مرفق يرتفق به الإنسان، والمرافق داخلة في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسلها فهي داخلة. ويجب أن نعلم أن اليد تشمل من أطراف الأصابع إلى المرفق، لأن الله قال أيديكم إلى المرافق، فلا بد أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق. وكثير من الناس ربما يغسل الذراع فقط دون أن يغسل الكف، إما جهلا منه أو ظنا أن غسل الكف قبل غسل الوجه كاف في ذلك، ولكن يجب أن ننتبه بأنه لا بد من أن يغسل جميع اليد التي أمر الله بغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. ثم قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، ففصل الرأس عما قبله لأن طهارته بالمسح وليست بالغسل، امسحوا برؤوسكم. والحكمة من كونه مسحا مشقة غسله، لا سيما في أيام الشتاء، وفيما إذا كان له شعر كثير فإنه يشق عليه وربما يضره، فلهذا خفف تطهير الرأس فكان بالمسح. وفيه تخفيف آخر، وهو أنه لا يكرر مسحه، بخلاف بقية الأعضاء فإن الأفضل أن تكرر 3 مرات، أما الرأس فلا يكرر. وفيه تخفيف ثالث، وهو أنه يجوز أن يمسح على العمامة إذا كان على رأسه عمامة، فما دامت على رأسه فله أن يمسح، سواء لبسها على طهارة أم لم يلبسها على طهارة، وسواء مسحها في خلال يوم وليلة أو أكثر من ذلك، لأنه لا تحتيل لها، ولا يشترط أن تلبس على طهارة، لأن ظاهر السنة عدم ذلك. ففي تطهير الرأس 3 تخفيفات، الأول إيش؟ أنه مسح لا غسل، والثاني أنه يمسح مرة واحدة ولا يكرر، والثالث أنه يصح أن يمسح على العمامة ما دامت على رأسه كما جاءت به السنة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقت للعمامة كما وقت للخفين، الخفين على الرجل لا يوم وليلة المقيم و3 أيام المسافر، ولم يثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علل مسحها بأنه لبسها على طهارة. فالمغيرة بن شعبة روى أنه مسح على العمامة وأنه مسح على الخف. الخف قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والعمامة لم يذكر فيها ذلك. فدل هذا على أنه لا يشترط في لبس العمامة أن يلبسها على طهارة، ولا يشترط لها مدة معينة. وقياسها على الجورب قياس مع الفارق، لأن الجورب ملبوس على عضو يغسل، وأما العمامة فهي ملبوس على عضو يمسح، طهارته مخففة من الأصل. ثم قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، أرجلكم بالنصب وأرجلكم بالجر. فأما على قراءة النصب أرجلكم فإنها معطوفة على الوجه، يعني اغسلوا وجوهكم، ثم عطف عليه وقال وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم. وأما على قراءة الجر وأرجلكم فهي معطوفة على رؤوسكم، أي امسحوا بأرجلكم. فإذا قيل كيف يمكن أن نوجه هاتين القراءتين، أنه أن الرجل تمسح أو أنها تغسل، فالجواب أن يقال إن السنة بينت متى تمسح ومتى تغسل. فإذا لبس الجوارب أو الخفين فإن فرضها المسح، وإذا كانت مكشوفة فإن فرضها الغسل، فتكون القراءتان منزلتين على حالين للرجل. في حال الكشف يجب الغسل، وفي حال اللبس يكفي المسح. وبهذا نكون عملنا بالآية الكريمة على الوجهين في القراءة. فإن قلت هل يجوز أن نقرأ بالقراءتين، فنقول وأرجلكم وأرجلكم، فالجواب أما في حال واحدة فلا، وأما أن تقرأ هذه أحيانا وهذه أحيانا فنعم. الأفضل لمن كان يعرف قراءتين في الآية أن يقرأ بهذه القراءة أحيانا وبالقراءة الأخرى أحيانا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن ذلك أتبع للسنة، لأن القراءتين كلتاهما قد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني لئلا ينسى وجها ثبتت به الآية الكريمة، لأنه إذا لم يتابع ويقرأ في القراءة هذه أحيانا وهذه أحيانا نسي القراءة التي كان لا يقرأ بها، فيكون قد نسي وجها من أوجه القراءات التي جاءت بها الآية الكريمة. ولكن هذا بشرط أن تكون القراءة فيما بينه وبين نفسه، أو فيما بينه وبين زملائه من طلاب العلم. أما عند العامة فلا يقرأ بالقراءة غير الموجودة في المصحف الذي بين أيديه، لأنه إذا قرأ بقراءة أخرى غير الموجودة في أيديهم حصل في هذا ارتباك على العامة. كيف القرآن يغير؟ لو قرأ قوله تعالى فتبينوا، وقرأ فتثبتوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لو قرأ فتثبتوا أمام العامة أنكروا عليه ورموه بما يرمونه به من مخالفة القرآن الذي بين أيديهم، ثم حصل عندهم اضطراب وشك. فلهذا لا نرى من الأفضل، بل لا نرى من الحسن أن يقرأ الإنسان أمام العامة بقراءة غير المشهورة بينهم لما فيه من هذين المحذورين. أما فيما بينه وبين نفسه فالأفضل أن يحفظ القراءات ويقرأ بهذه مرة وبهذه مرة للسببين اللذين ذكرناهما. وقوله تعالى إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما داخلان في الغسل كما ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صفة الوضوء الذي أمر الله به عند إرادة فعل الصلاة، لكن له فروض وله سنن نذكره الآن على الوجه الأكمل المسنون. إذا أحضر الماء أو حضر هو في الحمام وأراد أن يتوضأ من صنبور الماء فإنه ينوي، والنية معروفة، لا بد أن ينوي الإنسان إذا كان عاقلا، ويسمي ويغسل كفيه 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات. المضمضة والاستنشاق بكف واحد 3 مرات، وإن شاء تمضمض واستنشق من كف واحد 3 مرات، وإن شاء فصل فتمضمض 3 ثم استنشق 3. الأمر في هذا واسع. ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم يمسح برأسه 1 مرة، يقبل بيديه ويدبر، يبدأ بالناصية ويسحب يديه إلى العنق ثم يرجع إلى الناصية، ويمسح بأذنيه لأن الأذنين من الرأس، فهما في الرأس كالأنف والفم في الوجه، فيمسح الأذنين بإدخال السبابتين في سماخيهما، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم يغسل رجليه من أطراف الأصابع إلى الكعبين 3 مرات. والسنة أن يخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء إلى ما بين الأصابع، لا سيما أصابع الرجل لأنها متلاصقة. وبعد هذا الوضوء السابق يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإن الإنسان إذا فعل هذا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيتها شاء، وبهذا يكون قد طهر ظاهره وباطنه. أما ظاهره فبالوضوء كما سمعتم، وأما باطنه فبكلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وسؤاله الله تعالى أن يجعله من التوابين، لأن التوبة تطهير النفس من الذنوب ومن المتطهرين. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا من دنس الشرك والشك والحقد والبغضاء للمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين ومصلحين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المسح على العمامة،
نعم،
ذكرت أنت أنه ما هو مقيد زي
إيه؟
في الحالة هذه لا ينكر على من.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرتم المسح على العمامة بارك الله فيك،
نعم،
فلا ينكر على من مسح العمامة في الحالة هذه، ليس لها وقت معين.
الصحيح أنه ليس لها وقت معين، الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين، وذلك لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نقيد الأمة به.
بالنسبة للعمامة، هل العمامة حدثنا أو العمامة الملفوفة يا شيخ؟
لا، العمامة هي الملفوفة على الرأس
اللي يصعب فكها يعني.
أي نعم. أما الغترة والشماغ والعقال
فالأولى،
فهذه ما في الأولى، يجب أن يزيلها ويمسح رأسه.
يعني العمة مثل عمة الإخوان الأفغان والسودانيين،
مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم. وكذلك أيضاً يلبسون الناس في أيام الشتاء من القبعة، هذه القبعة التي تكون شاملة للرأس كله وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة، هذه لا حكم عمامة.
والمسعى للعمامة مثل المسعى للرأس، يعمم أو جزء بسيط؟
لا، يكفي أكثرها، يكفي أن يمسح أكثرها.
جزاك الله خير.
ما تمسح الأذن، تكون إن كان مكشوفة تمسح، إن كان لأن العمامة قد سترتها فلا تمسح. كتابة؟ لا، الكتاب الصالح.
مدرسة تذكر أنها تؤخذ من التلميذات فلوس وتوضع في الصندوق حق المدرسة بنية أنها مساهمة في المقصف، ولكن الفلوس ما تحرك من الصندوق طول العام، وآخر العام يطلعونها فلوس، فإذا كان مثلا دافعتنا التلميذة 10 ريال يعطونا 25 على حسب المساهمات في المدرسة، لكن الفلوس دي ما تطلع من الصندوق، فهل في ذلك بأس؟
هذا ليس فيه بأس، لأن هذه الدراهم التي تودع في الصندوق تعتبر كالأمانة كالوديعة، والمدرسات يقرضن الطالبات ما ينفقنه على هذا المقصف، فإذا كان في آخر العام حسبوا المنصرف وحسبوا الربح ثم أعادوها للطالبات.
جزاكم الله خير. طيب بالنسبة لشيخ السرعة، ذكرت على المنبر أنه يعني تقيد السرعة بالموضوع على خطوط الطويلة، مثلا السرعة 120، ولكن السيارات تختلف، مثلا سيارة مرسيدس مثل ديتسن يعني بالبنشر وبالسرعة، إذا مشيت السيارة دي الفخمة كأنه واقف، إذا مشيت 120 مثلا ما تعتبر سرعة، هل لو تجاوز الواحد يعني 140-150؟
السرعة المقيدة عند
المحاكي
هنا الأصل أنه يجب على الإنسان أن يتقيد بها، لأنها من أوامر ولي الأمر، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب علينا نحن الرعية أن نمتثل ما أمر به ولاة أمورنا، حتى لو كانت السيارة مريحة ولا يشعر الإنسان بسرعتها، العبرة بالسرعة، لأن حتى المريحة هذه لو ضرب عليه الكفر لكان عرضا للهلاك.
مضمنات الفخمات ذول يا شيخ،
مضمنات من إيه؟
يعني من ناحية البنشر،
يعني لو بنشر ما يضر؟
لا، بمحلة توضع مثل البنوز دي التاليات، حتى اللي جربوا هذا عرفوا يا شيخ دائم.
طيب، وأيضا لا ما إذا قدرنا أنه مأمون بالبنشر، فهل هو مأمون فيما لو دخل بين يديه بعير أو ماشية؟
أقصد الطرق السريعة يا شيخ، تعرف مضمنة بشبك
الطرق السريعة فيها شيء ما أضمنه. على كل حال، الأصل أنه يجب على الإنسان يتمشى على نظام الدولة، هذا هو الأصل.
طيب، يلاحظ فضيلة الشيخ الضعف في صفوف الشباب ملتزم، في صفوف الشباب الملتزم الضعف فما والملل كذلك، فنريد تبين الأسباب التي تجعل الشباب يعني يكون في قوة بعد الالتزام.
الالتزام الذي طرأ على الشباب لا شك أنه يسره ولله الحمد، وليس فيه ضعف، بل هو والحمد لله فيه تقدم، لكن الشيطان قد يأتي للإنسان الملتزم فيثبطه عن فعل الخير، أو يعيده بفعل الشر بأن الله يغفر له وما أشبه ذلك. والواجب على الإنسان أن يخلص القصد والنية لله عز وجل، ومن طلب العلا سهر الليالي، فإذا كان يقصد وجه الله والدار الآخرة فإنه كلما رأى الفتور على نفسه جدد هذه النية حتى يستمر على نشاطه. هذا واحد. السبب الثاني أن يحرص على مصاحبة الإخوان الذين ينشطون على طاعة الله، فإن الجليس الصالح كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. ثالثا أن لا يكون عند الالتزام مندفعا أكثر مما ينبغي، لأنه إذا اندفع أكثر مما ينبغي وحمل نفسه ما لا يجب تعب ومل، لكن إذا التزم بانتظام وتمشى على ما تقتضيه الشريعة فإن الغالب مع فعل بقية الأسباب أن لا يمل. الرابع أن لا يتضجر تضجرا يصده عن طاعة الله مما يشاهد في مجتمعه، فإن الله عز وجل قال لرسوله عليه الصلاة والسلام لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك على آثارهم، وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالإنسان إذا أصلح نفسه فيما بينه وبين ربه فلا يهلكن بفعل غيره، يدعو إلى الله ويسأل الله لهم الهداية، ويعلم أنه ما من حساب من عليه شيء وما من حسابه عليهم من شيء. فهذه أربعة أسباب تحضرني الآن، وربما يكون هناك أسباب أخرى لتقويته وتثبيته على ما هو عليه من الالتزام.
ساكمة.
فيها أيضا سبب خامس وهو سؤال الله الثبات، نسأل الله دائما أن يثبته وأن يعينه.
سماحة الشيخ، جاء الحديث الصحيح فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للشيطان، ما معنى الحديث؟
لضيفك
فراش لك وفراش
لأهلك وفراش لضيفك وفراش للشيطان.
الرابع نعم.
المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الإسراف واتخاذ أكثر من اللازم، ولا سيما في زمن كزمان الرسول عليه الصلاة والسلام الناس يحتاجون فيه إلى الأموال التي يبذلونها في أمور أنفع وأهم، وإنما نسبه للشيطان لأنه من الإسراف، وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
السؤال الثاني ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟
أعوذ معناه أعتصم بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات هي التي اشتملت على العدل والصدق، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والكلمات هنا تحتمل الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية، فإن الإنسان يستعيذ بكلمات الله الشرعية في القرآن مثلا كالتعوذ بسورة الفلق سورة الناس، ويتعوذ بالآيات الكونية وهي أن الله عز وجل يحميه بكلماته الكونية من الشيطان الرجيم. وقوله من شر ما خلق يدخل فيها النفس، فإن النفس مما خلق الله ولها شرور، كما جاء في خطبة الحاجة أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
السؤال الثالث ما هي أسباب
من خلي على سؤال واحد حتى يدور خاف. نعم نعم
بعض العامة إذا أنكر عليه الاختلاط أو مصافحة قريباته غير المحارم يولد شبهة يقول.
أصل محمد حطيت هو
بعض العامة إذا أنكر عليه الاختلاط أو مصافحة بعض قريباته غير المحارم يولد شبهة يقول لو أن زوجة جاري كانت مريضة هل أترك وجاري غائب وليس عندها محارم هل أتركها كذا يعني ما أخذها الطبيب كذا.
يعني لا شك أن الاختلاط بالنساء ومصافحتهن وهن من غير المحارم لا يجوز، والخلوة أشد وأعظم، لكن عند الضرورة تختلف الأحكام. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كانت امرأة الجاري مضطرة إلى أن أكلمها وأدخل عليها لنقلها إلى الطبيب وما أشبه ذلك فلا بأس به مع أمن الفتنة.
نعم.
إذا كان عنده زوجة يستعين بها حتى تزول الخلوة. نعم. صدق.
شيخ بالنسبة الآن للرافضة.
ها؟
بالنسبة للرافضة يا شيخ الآن موجودون يعني في الشمال عندنا بكثرة، خاصة يعني من خلال التدريس انتشار يعني المدرسين الرافضة، حتى الآن يعني عندنا في نذكر المدينة يا شيخ في الحفر يعني أتى 9 مدرسين من الرافضة، فهل تصدرون الشيخ يعني فتوى يعني عليهم أو تحذرون العامة منهم، وهل تنصحون الشيخ بالخطبة عنهم في على المنابر؟ ثابت الله شيخ.
أما الفتوى فيهم فلا تصدر مني، تصدر من دار الإفتاء، لأن هي الجهة المسؤولة. وأما ما يتعلق بالتدريس فيجب أن يقول الإنسان الحق سواء كان له أو عليه. فإذا ظهر منهم الدعوة إلى خلاف مذهب السلف الصالح فإنه يجب أن يمنعوا من إظهار هذه البدعة وأن يناظروا عليها. ومعلوم أنه إذا نظرهم هم أو غيرهم من أهل البدع من عنده علم بالسنة وطريقة السلف معلوم أنهم سوف يعجزون عن مقاومة الحق، لأن الله تعالى قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل مما تصفون. أما إذا كان تدريسهم في أشياء لا تمت إلى العقيدة بالصلة، إنما هو في أمور حسابية أو أمور أدبية أو لغوية ولم يتعرضوا لما يتعلق بالعقيدة فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من أن يتأمل الإنسان خطر أهل البدع مطلقا حتى لا تنتشر البدع بين شبابنا. نعم.
شيخ سؤال بعد عن الرافضة، يعني عندنا هناك اللاجئين ينزلون الأسواق يصلون في المساجد، هل يجوز أن نطردهم من المساجد رغم أن مثل الجيش أحيانا يمنعون؟
هنيش؟
الجيش يعني الذي اللي معهم يعني يمنعوننا يعني إذا طردناهم خرجنا من المسجد.
أنا لا أرى أن يطردوا من المسجد، بل يتركون ويصلون على الله يهديهم. لا هم إذا دخلوا المساجد فيما أعرف يصلون مع الناس. نعم. إذا يمنعون من الصلاة خلف الناس ويصلوا مع الناس، وأما طردهم من المساجد فلا أرى ذلك. يقال لهم انتظروا، إذا كنتم لا تريدون الصلاة مع الجماعة انتظروا حتى يخرج الناس من المسجد وصلوا. نعم. ما في محاولة أنكم تدعونهم للحق، مو على سبيل الجماعي، سبيل الجماعي يمكن ما حصل فيه فائدة، لكن تنظرون إلى المهذب منهم اللي عنده وعي وتدعونه إلى بيوتكم وتتكلمون معه بإنصاف وعدل. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إمام مسجد وأحيانا يكون عنده ارتباط فيترك المسجد ويوكل عليه شخص موثوق، فهل عليه شيء وهل المال حلال أم لا؟ ثم أقول إن المال الذي نحصل عليه مكافأة وليس مقابل للصلاة، وكذلك الأوقاف في علمها، وهذا شيء طبيعي أن الشخص لن يواظب عليه بالتمام مهما كان الحال.
إذا كان إنسان الإمام يعرف من نفسه أنه لا يستطيع القيام بواجب الإمامة لكونه صاحب أسفار وشغل، فإنه لا يحل له أصلا أن يرتسم في هذا المسجد. أما إذا كان يعلم أنه سيقوم بالواجب ويواظب على الصلوات، ولكن حدث له حادث من شغل أو غيره وذهب إليه وأناب من فيه الكفاية، فلا بأس، لأن هذا شيء عارض، والمكافأة التي يأخذها حلال له، وهي تسمى عند العلماء رزقا من بيت المال، وليست بأجرة على الصلاة. لو كانت أجرة على الصلاة لكان صلاته وإمامته بأجرة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص قال: لا أصلي لكم في رمضان إلا بكذا وكذا، يعني كلموه أن يقوم بهم في رمضان، فقال: لا أقوم بكم إلا بكذا وكذا. فقال رحمه الله: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ لأنه جعل إمامته على عوض، وأعمال الآخرة لا يجوز أن يراد بها الدنيا، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأمور الآخرة يجب أن تكون للآخرة، لكن ما نأخذه نحن الأئمة والمؤذنون، وكذلك أيضا ما يأخذه المدرسون والقضاة وغيرهم من الحكومة، ليس من باب الأجرة، ولكنه من باب الرزق من بيت المال للقيام بهذه المصالح العامة.
ممكن نحن طلاب جامعة يعني، فمثلا نتأخر عن صلاة الظهر فنصلي جماعة مستمرين صلاة الظهر بعد الجماعة الأصلية.
نعم.
استمرارا، فهل هذا يعني جائز على الاستمرار أم لا؟
في نفس المسجد؟
لا، في نفس المسجد
الجماعة. لا أرى هذا، لأن هذا معناه التزامكم بإقامة جماعة بعد أخرى، لكن صلوا ما عندكم في السكن ودعوا المسجد لأهله يصلون صلاة واحدة.
لكن لو كان مسجد مثلا على الطريق، طيب مثلا دائما يصلي فيه جماعات جماعة بعد جماعة،
يعني لا بأس، المساجد التي على الطرق لا بأس أن يصلي الجماعات فيها، كلما جاءت جماعة صلت. نعم. لأن هذه المساجد لم تعد لجماعة واحدة، بل هي معدة لكل من طرق هذا الطريق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل عنده عمال لا يعملون عنده ويقتضي عليهم آخر الشهر مثلا نسبة 200 أو 300، ما رأيكم بهذا؟
قضية العمال يجب أن يتمشى الإنسان فيها على نظام الدولة، وحسب علمي أن الدولة لا تسمح بالنسبة، وإنما أذنت بأجرة مقطوعة للعامل، لكن الكفلاء يشتكون من هذه الأجرة المقطوعة، يقولون إن العامل لا يهتم ولا يقوم بما يلزمه من الشغل، لأنه يعرف أن راتبه مضمون بكل حال ولا يهتم. ولكن نقول يمكن أن تجعل له شيئا معلوما على كل عمل ينتجه، فإذا كان خياطا تقول لك على كل ثوب 5 ريالات 10 ريالات حسب ما تتفقان عليه. خليك معي، اصبر اصبر اصبر، اقول اصبر انتظر. واذا كان بناء تقول لك على كل متر كذا وكذا، اذا كان سباكا كذلك، كهربائيا كذلك، ففي هذه الحال ينشط بالاضافه الى اجرته المعلومه. نعم.
طيب واذا كانوا كفار مثلا هل يجوز ان تحت كفاله المسلم ولا لا؟
هل ايش؟
اذا كانوا كفار وثنيين او مسيحيه وكذا،
اذا كانوا كفارا فمعلوم ان الكفار اذا دخلوا للعمل فقط لا للسكنه فلا باس، لكن المسلم خير منهم. قال الله تبارك وتعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، وقال تعالى: ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، السؤال يقول: يوجد في احدى القرى مسجد جامع اقيم على ارض مغتصبة حسب قرار هيئة النظر من المحكمة، فهل يجوز الصلاة فيه واقامة المحاضرات والمواعظ في هذا المسجد؟
كيف كان كذلك؟
الأرض في إحدى القرى أقام عليها مجموعة مسجد جامع، فاحتج صاحب الأرض بأن الأرض ملكه، يعني صار نزاع على الأرض أنه ملك الشخص هذا وأنه ملك الشخص هذا، خرجت هيئة النظر من المحكمة وأقرت أن الأرض تابع ملك المدعي، فهل تجوز الصلاة فيه؟
مثل هذه الحال إذا ثبتت
نعم
أنها لفلان وقد بني المسجد،
نعم،
فالذي أرى أن يصالح صاحب الأرض بأن تقدر قيمة أرضه ويعطى إياه، ولا يمكن أن يهدم المسجد بعد أن بني وأنفق عليه النفقات الباهرة.
نعم.
فالواجب أن هذا الرجل لما ثبتت الأرض له أن يصالح من قبل المحسنين.
إلى الآن القضية ما انتهت، القضية لها 8 سنوات تقريبا، وصاحب الأرض يعني من المعروف أنه ما هو متنازل مهما حدث، لكن المسجد ربما يهده، يعني ما رايح يتعرض له، ولكن الآن هل تجوز الصلاة فيها أو لا؟
الذي ينبغي أن لا يصلي فيه،
الذي ينبغي،
ولكن ما دام الحكومة قررت بناء هذا المسجد وجعلته للمسلمين فإذا صلى به فلا حرج عليه.
والأولى؟
الأولى أن لا يصلي به،
سواء صلاة الوقت أو الجمعة،
الجمعة وغير، إذا ثبت
طيب
أنه لصاحب الأرض. ولكن أنا أقول لا يمكن أن تبقى هذه المشكلة،
لماذا
لا تحلونها؟
القضية من عام 1405.
أقول لماذا لا تحلونها؟ وين في أي بلد هي؟
في نذكر البلدة
اذكرها يشاف أو بين وبين.
طيب بين وبين.
طيب
طيب، السؤال الثاني، ورد لك كتاب حول صلاة العيدين، الأسئلة الصحيحة، الأسئلة عن صلاة العيدين وحول الكتاب، في ذكرت تحية المسجد في مسجد العيد.
اي نعم.
بالنسبة عندنا بالقرى مسجد يكون خارج القرية مسور، هل من الأولى تحية المسجد أو
نعم؟
لأن عندما صلينا أنكروا علينا كثير من الناس.
مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغير من المساجد، فإنه أقول مصلى العيد كغير من المساجد إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلى ركعتين،
حتى وإن كان خارج القرية مثلا.
إيه، ولو كان خارج القرية لأنه مسجد،
سواء سور أو لم يسور.
والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منع النساء الحيض أن يدخل المصلى، وهذا يدل على أن له حكم المسجد.
ولا ينكر على من ترك التحية؟
لا ينكر، لأن بعض العلماء يقول لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه، أن له تحية.
طيب لو سمحت، السؤال الثالث والأخير، بالنسبة لبعض الأشخاص يستغل اسم غيره في إقامة أو فتح مؤسسة تجارية، هو مثلا أحد الموظفين في الدولة، نعرف قرار الدولة يمنع مثلا أن الموظف يفتح محل تجاري، هل يجوز هذا أو لا؟
أسألك هل هذا كذب أو صدق؟
هل كذب؟
طيب هل الكذب جائز؟
لا ما هو جائز، ولكن يعني الآن الملاحظ أنا بيجي يعني
دعني من الملاحظ أن تسأل
من المستحب
أن تسأل الآن.
نعم طيب إذا كان لا يجوز من المستحب يعني لو أصدرت فتوى في هذا الشيء أو
أقول ثانيا هل هذا من النصح للدولة أو من الغش؟
هل من الغش؟
من الغش. طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أو حق؟
ألا باطل.
إذن ثلاثة محاذير في هذه المسألة: الكذب وغش الدولة وأكل المال بالباطل، وعلى هذا فإنه حرام، ولا يجوز الإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة، ويقال لهذا الرجل إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل، وإما أن تأخذ بالعمل وتترك الوظيفة، الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عندها. نعم.
طيب هل من الأولى لو أصدر فتوى في هذا الشيء؟
نعم أصدرنا فتوى موجودة في أقول موجودة عند الناس ولو باسم ابن أبدا ما يجوز التحيي على الحكومة ما يجوز.
جزاك الله خير.
الحمد لله. يا شيخ هناك بعض الكفلاء يجلب عمالة من الخارج ويتفق معهم بالمتر، كان يقول المتر بكذا، فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلوا في برا، تمام، فيأخذ المتر على سبيل المثال ب10 ريالات ثم يدفع لهم 8 ريالات وتكون هذه الريالين له هو مقابل ما يقوم به هو من التعاقد مع صاحب العمل الجديد ومن استحصال حقوقهم وإلى ماذا.
هذا لا بأس أن الإنسان يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته، بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل، أن يكون الكفيل مثلا أثر في هذا العمل، في أن يكون هو العاقد وهو المسؤول عن العقد
تحسين المبلغ
وغير ذلك مما له أثر. ولكن لا بد أن نلاحظ أن هذا يتفق مع شرط الحكومة، أما إذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يا فضيلة الشيخ: في حالة المخالعة من الزوجة طلب الزوج أكثر من المهر المدفوع لها، فهل يجوز ذلك مع العلم أنها لا تستطيع الدفع إلا المهر فقط؟
هذه المسألة أعني طلب الزوج أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع أجازها بعض العلماء، واستدل بعموم قوله تعالى: فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولم يقدر. وبعض العلماء يقول لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وأن معنى الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما أعطاها، ولا تكلف شيئا لم يأتها. وفي طلب الزوج أكثر مما أعطاها يعني شيء من الإضرار بها، لأن الرجل استحل فرجها واستحقت المهر به باستحلال فرجها، فعلى أقل تقدير أن يأخذ ما أعطاها فقط، أما أن يربح عليها فلا. والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز، حيث قالوا إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاه. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء، وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة سائمة البقاء معه لتقصيره فليخفف ويكتفي بما تيسر. ثم هناك فرقا أيضا بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، هذه أيضا ينبغي للزوج أن يراعيها.
طيب، وهل في دليل شرعي على أن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي ملعونة أم لا؟
هل إيش؟
هل فيه دليل شرعي على اللعن للزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي؟
لا لا أحفظ حديثا باللعن، لكن في حديث فيه حديث أشد من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
الله أكبر.
وهذا أشد من اللعن والعياذ بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي بعلها، وأن لا تطلب منه الطلاق إلا لسبب شرعي. لكن أحيانا تكون المرأة لا تطيق الصبر مع الزوج، كرهت الله، كما في زوجة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها: خذ الحديقة وطلقها تطليقا.
نعم. السؤال الأخير: ملحق بجوار المسجد التابع للمسجد يباع فيه أشرطة إسلامية دخلها للمسجد وخدمات المسجد، فهل هذا يجوز؟
ما معنى دخل في خدمات المسجد؟
هو ملحق بجوار المسجد، لكن خدمات المسجد من أجل الكهرباء وما شابه ذلك والنظافة،
يعني أجرة المحل.
نعم.
تكون المسجد
أجرة أجرة الكهرباء في المسجد. إيه؟ المسجد خاص ليس تبع الأوقاف.
نعم.
وهذا ملاصق للمسجد الملحق.
نعم.
مؤجر ودخله خدمات المسجد.
نعم. لا بأس، ما في معنى، ما دام التسجيلات مباح.
نعم.
ما في شيء.
بارك الله فيك.
ما أحسنت.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو قولكم في حديث الجساسة في صحيح مسلم؟
قولنا فيه أن النفس لا تطمئن إلى صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في سياق متنه من النكارة، وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إنكارا عظيما، لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هل قال به أحد من السلف؟
كيف؟
هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا؟
لا أعلم، لكن مو شرط. طيب. وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه، لكن في نفسي منه شيء.
كذلك يا شيخ، هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السنة والجماعة ويقول نقول السلفيين أو السلف، لأن في ذلك إدخال الأشاعرة والماتريدية في هذا المصطلح.
الخطأ أن ندخل أهل البدع مهما كانت بدعتهم في الاسم المطلق لأهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيه من خالف السلف فيما هم عليه وفيما خالفهم فيه. فمثلا إذا كان هذا الرجل ينكر من صفات الله وأسمائه ما ينكر، فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما أنكر، وإن كان منه بأمور أخرى، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان قد يجتمع فيه خلال بدعة وخلال سنة، خلال كفر وخلال إيمان. فهذا الرجل الذي خالف أهل السنة، خالف السلف في صفات الله، نقول هو ليس من أهل السنة والجماعة في صفات الله، وإن كان منه بأعمال أخرى كالمسائل الفقهية مثلا. فنحن نمنع أصلا أن يكون صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته، وحينئذ نسلم من هذا الإشكال الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء. هنا فالذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن هذه البدعة ليس عليها أهل السنة والجماعة. وكيف يكون من أهل السنة والجماعة وهو مخالف لهم؟
وهل نهج المصطلح أهل السنة والجماعة مستعمل السلفيين؟
نعم أبدا ما حاجة لأن أهل السنة والجماعة حقيقة هم الذين كانوا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأنهم من كانوا على مثل ما عليه هو وأصحابه.
يعني يا شيخ كمثال يعني مثلا نجعل النووي وابن حجر نجعلهما من غير أهل السنة والجماعة؟
نعم فيما يذهبان إليه من أسماء والصفات.
أيوة
ليس من السنة والجماعة.
لا بالإطلاق يا شيخ هكذا يعني لا لا. ليس من أهل السنة والجماعة
لا مطلق. ولهذا أنا قلت لك إنه إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه من أهل السنة والجماعة بل يقيد يقال هو من أهل السنة والجماعة في طريقته الفقهية مثلا. أما في طريقته البدعية فليس من أهل السنة والجماعة
أو في مخالفة للشيعة الفلاني.
نعم.
طيب هنا سؤال يقول الاستدلال على تعميم الرأس بما يتعلق بحرف الباء وأنه مسألة لغوية تتعلق بحرف الباء وهل هو للتبعيض أو لا، والاستدلال بقوله تعالى عين يشرب بها عباد الله عين يشربها المقربون. وأيضا سمعت بيتا من شعر العربي لكني لا أستحضر الآن القائل.
لعل شربنا دماء البحر.
اي نعم.
ثم ترفعت
إيه؟
الى لجل خضر لهن نيج.
نعم.
لا شك ان من حروف المعاني ما يختلف معناه بحسب متعلقه، فتجد من مثلا تارة تكون للتبعيض وتارة تكون للسببية، تجد في تارة تكون للظرفية وتارة تكون للسببية، كذلك الباء قد تكون للتبعيض وقد تكون للسببية إلى غير ذلك، وهذا أمر معلوم. ولكن ليس الشأن في أن الباء للتبعيض أو لغير التبعيض في قوله تعالى فامسحوا برؤوس، وإنما الشأن في كلمة الرأس، فإن الرأس يشمل كل الرأس، والباء هنا للإصاق لأنها عديت بمسح، ومسح بكذا أي جعل هذا آلة للمسح يلصق به الممسوح. ويبقى الاستدلال ليس بالباء وأنها للعمومة أو للتبعيض وما أشبه ذلك، وإنما الاستدلال بكلمة رؤوس.
لكن إنكار أنها للتبعيض يعني لا يصح عنده في
أنكرها بعض العلماء قال إنها لم ترد في لسان العرب للتبعيض. وأما قوله تعالى يشرب بها عباد الله فالصواب أن يشرب هنا مضمن معنى يروى يروى بها عباد الله، أو أن الباب معنى من أي يشرب منها عباد الله. وكذلك أيضا شربنا بماء البحر ثم ترفعت إلى لجل الخضر لهن نئج، نفس الشيء أي شربنا من ماء البحر.
شيخ إذا قلنا أن الأذنان من الرأس فهل يدخل شعرها في حلق النسك أو التقصير؟
هذه مسألة غريبة. يعني إذا قلنا أن الأذنين من الرأس فهل إذا حج الإنسان واعتمر وقصر شعر رأسه هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن؟
إن بعض الناس
طالع
على الأذن الشعر
كثير. بعض الأذن يكون على... نعم بعض الناس يكون على أذنه شعر. يعني ظاهر اللفظ أنها تدخل في ذلك. وأن الإنسان إذا اعتمر وحج يقص الشعر. لكنني ما أستطيع أن أجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه حلق شعر أذنيه.
شيخ
ولكن في الوضوء ظاهر أنه أن الواصفين للوضوء يقولون مسح برأسه وأذنيه، لكن ما لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حلق الرأس أنه حلق رأسه وأذنيه. نعم. فإن ترك الإنسان ذلك فلا فأرجو أن لا يكون عليه حرج
إن شاء الله. نعم. بعض أهل العلم يقول أن الإسراف هو شيء نسبي، ويقول كذلك أن في شراء الطيب ليس فيه إسراف مهما اشترى الإنسان يعني من مبلغ، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم. أما الإسراف في العبادات فليس أمرا نسبيا.
نعم.
لأنه محدد من قبل الشرع.
نعم.
وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم.
نعم.
وأما الإسراف في العادات فهو أمر نسبي، قد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لشخص غير إسراف بالنسبة لآخر.
نعم.
وقد يكون إسرافا بالنسبة لطائفة معينة غير إسراف لطائفة معينة. وقد يكون إسرافا لأهل بلد ولا يكون إسرافا للبلد الآخر، فهو أمر نسبي. ويعرف هذا بالقاعدة أن الإسراف مجاوزة الحد. وأما الطيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة واشترى طيبا طيبا غاليا أنه لا يعد مسرفا.
نعم.
لا سيما وأن الطيب الطيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب. وأما إذا كان من الناس المتوسطين أو الناس الفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب في حقه يعتبر إسرافا.
نعم.
وكذلك بالنسبة للمركوبات، بعض الناس يكون من متوسط الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة كابرس ولا سيارة أفخم منها، لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة، عنده مثل هذه السيارة، أو عند زميله في المدرسة وما أشبه ذلك. ولا سيما حين فتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده، باب التقسيط.
آمين.
الذي كان يستعمل وهو في الحيلة، وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين. وهو في الحقيقة أيضا ضرر عظيم على اقتصاديات البلاد وعلى ذمم الناس، فإن الصعاليك الفقراء سهل عليهم الآن الاستدانة بهذه الطريقة، حتى أنه يذهب إلى التاجر ويقول اشتري لي السيارة الفلانية من أفخم السيارات، ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية. والتاجر لم يشتريها لنفسه، إنما اشتراها لهذا، ولولاهما ما اشتراها أبدا. وقولهم إنهم لا يجبرونه إذا اشترى تاجر السيارة، لا يجبرون المستدين، هذا قول لا ينطلي على أحد، لكنه مجادلة في الحقيقة، صالح للجدل. أما الواقع فليس كذلك، لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول اشتري السيارة الفلانية أو اشتري الحديد الفلاني أعمر بيتي أو الإسمنت الفلاني أعمر بيتي، ثم يرجع ويتراجع ويهون، هذا بعيد جدا. يعني ولا تكاد تجد يمكن من ألف صورة إلا صورة واحدة إن وجدت. كل هذا حيلة والعياذ بالله على رب العالمين، والله أعلم. ولا أدعي الغيب ولا أقول إني نبي أن هؤلاء سيكون مآلهم الإفلاس، يعني هؤلاء الذين تحيلوا على رب العالمين عز وجل وأشغلوا ذمم عباد الله بهذه الطريقة، الله أعلم أن مآلهم يكون للإفلاس. نعم.
شيخ، من هذا الباب العقود اللي تسمى الآن الوعد بالشراء،
وكل ما كان حيلة على الربا هو داخل فيها بأي طريق كان. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد الدراهم فهو حرام وربا، كيف المسألة هذه التي لا يملكها الرجل الدائن، لا يملكها وليست عنده ولا في حوزته ولا فكر أن يشتريها أبدا. بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ يشتري الشيء ثم يأتي إلى التاجر ويقول أنا شريت شيء فلاني بكذا وكذا وأنا الآن ما عندي فلوس، قال أنا أقضي عنك وأحول عليك بالتقسيط، مع أنه قد اشتراه الأول.
إذا شرى سيارة يا شيخ عشان عليه الدين
نفس الشيء، إذا اشترى السيارة عليه الدين
اشتراها بأربعين وباعها بثلاثين،
أقول إذا اشترى السيارة عليه الدين على الوجه الذي ذكرناه بالأول أنه يجي للتاجر ويقول بأسلحة فلانية هذا نفس الشيء. وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينها من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل بمسألة التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين ليوفي.
لا يعني يبيعها على نفس ثريب ما باع على نفس
ثريب. خابر خابر. هو اشتراها ب30,000 مثلا وهي تسوى 25.
من شركة السيارات.
اشتراها من شركة السيارات 30,000 وهي تسوى 25.
لا اشتراها ب30 وتسوى 30 لكن باعها بأقل.
ما يعطون ما يعطون.
أخذها بالتقسيط ب40.
طيب هذه زين هذا مسألة.
وراح باعها نقد ب25.
أقول هذه مسألتنا. أقول هذا خطأ حتى لو جاز شرعا فهو سفه عقلا. لأنه إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده.
هو ملتزم بهذه الطريقة.
سوى نصحه ورط يا شيخ. هذا واحد
أعرفه أنا. غلط هذا يا أخي يجب ينصح. قالوا إذا كنت فقير فأنت فقير.
لأن شفت في بعض القبائل الزواج وصل 150,000 فيسوي الحركات هذه.
هذا غلط هذا غلط الحين وهذه مشكلة.
وشرعنا حكمها شرعنا.
ما حكمها كما قلت لك إذا كان الإنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول هذه حيلة على الربا وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام.
شيخ الآن سبب ما انتشر الآن من التلبس الجن بالإنس وجلوس بعض الناس وتفرغهم لأجل الرقية وأخذ الأجرة على ذلك ماذا ترون فيه؟ واستدلوهم بحديث الراهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة.
أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية
نعم.
على المريض فلا بأس به.
نعم.
قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
نعم.
وهذا القاضي مثل المداوي.
نعم.
بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته مثل الرجل يقرأ يتعبد الله بالقراءة ويأخذ على ذلك أجرا فهذا حرام. لكن الرجل قرأ على غيره لينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة. وأما دعوة أنهم يقرؤون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذه تحتاج إلى إثبات. فإذا أثبت فليس ببعيد. ليس ببعيد أن الجن يخاطبون الإنسان ويقولون أنهم مسلمون أو أنهم كافرون. لأن يعني بعضهم حسب ما سمعنا من الأخوان يقرؤون يقول أنه مسلم لكنه لا يريد أن يخرج من هذا الإنس لأنه يحبه. وأحيانا يقول أنه يصطلح أنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ولكن لا يريد أن يخرج. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه جيء إليه بمصروع قصرعه الجني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة جنية امرأة والرجل هو الإنسي فقالت إني أحبه. قال إنه قال لكنه لا يحبك. فقالت له إني أريد أن أحج به. فقال لكنه لا يريد أن يحج معك. فقرأ عليها وضرب الرجل على رقبته ضربا شديدا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلت. ثم قالت أخرج كرامة للشيخ. قال للشيخ لا تخرجي كرامة لي أخرجي طاعة لله ورسوله.
الله أكبر رحمه الله.
فخرجت فأفاق الرجل فتعجب قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وش اللي جابني؟ قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب؟ قالوا والله ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وهو في الباطن على من صرع. أين
لكن هل أخذ الأجرة الشيخ مشروط بأنه إذا يعني شفاه الله عز وجل؟
نعم يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القاري بأنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا وإلا فلا شيء له لا بأس به.
بعضهم يا شيخ يستعين بالجن يقول هذا رجل صالحين عندي في المسجد.
إيه نعم.
ويزيد من بارك الله يقول أنا أؤمن بهم 100%. يقول نستعين بالله. قال لا الجن برضو نستعين بالجن الصالحين. فإيش درى أن هؤلاء صالحين؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع أو صدقة. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به ولا حرج فيه.
لكن لا يكون كاذبين.
وأما مسألة كذبهم أو صدقهم هذا ينظر، هم على كل حال مجهولون الآن، مجهولون، ودعواهم أنهم صالحون ينظر هل إنه يأمر صاحبه بالخير أو بالشر. أنا بلغني أن بعض الناس اللي فيهم الجن إذا جاء عند في آخر الليل أيقظ ليتهجد ويساعده إذا تأخر صلاة الجماعة النبه، فمن هذا يعني حاله تدل على صلاح.
بعض الذين يقرؤون يقول أنه تابع يا شيخ لأنه يعرف أحد الصحابة من الجن.
نعم الله أعلم، الله أعلم. هم على كل حال أعمارهم طويلة. ذكر المؤرخون أن جنيا يعني اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جبال مكة وسأله فقال أنا كنت شابا حين قتل قابيل هابيل. الله أعلم، الله أعلم.
طيب شيخ الفكرة الأخيرة هنا بالنسبة للدين، هل يستدين لكي يتزوج؟
وهذا الحديث ذكر المؤرخون ولا أدري عن صحته أيضا.
نعم. هل يستدين لكي يتزوج أخرى وهل يستدين لأجل العقيقة؟
أما الاستدانة للزواج فليست مشروعة. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يجد شيئا يتزوج به قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتك بما معك من القرآن، ولم يرشده إلى الاستقراض. وربما يدل على ذلك قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله. وأما الاستقراض من أجل العقيقة فينظر، إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أن ليس عنده دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب فهذا لا بأس به. وأما إذا كان لا يرجو الوفاء يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.
فيه نص للإمام أحمد فيها يا شيخ.
الإمام أحمد نعم قال يقترض يخلف الله عليه أحيا سنة، لكن يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل.
نعم.
يعني شخصا يستطيع أن يوفي.
إذا كان معسر يا شيخ الطفل الأول بعد أربع أطفال الله أنعم عليه
يبتدي من الأخير الذي أنعم الله عليه، أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم لأنهم كانوا مسرين. باقي شوي
السدين ما هو بالزواج
ما هو صحيح، ما هو صحيح.
شيخ السؤال ما هو القول الراجح في مسألة قتل الحر بالعبد؟ إذا قتل الحر العبد هل اقتل فيه شيخ الله؟
القول الراجح
هنا
قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فضل لعربي على عجمي، وقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه العمومات وأشباهها تدل على أن الحر يقتل بالعبد كما أن العبد يقتل بالحر، وليس هناك نصوص تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد.
مفهوم يا شيخ العبد بالعبد
عرفت كما مفهومها الحر بالحر، ومع ذلك لو قتل العبد حرا قتل به. لكنه نفسه نعم، ولهذا تجب الكفارة في قتله خطأ. نعم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم شيخ، ما حكم الدف للرجال؟
للرجال في ايش؟
الدف
في اقول في اي من في اي مناسبه؟
عرس
في الارض، في الارض
اي العرس. فيه بعض العلماء اجازه للرجال كما يجوز للنساء، ولكننا لا نفتي به لانه يفتح باب شر ويحصل فيه من الاجتماع، وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء. لذلك لا نفتي بكون الرجال يضربون بالدف في النكاح.
وإذا كان انفصل الرجال عن النساء؟
نعم
انفصل الرجال عن النساء.
إيش؟
ينفصل الرجال عن النساء.
نعم هم ينفصل الرجال عن النساء في هذه الليلة، وفي الليلة الأخرى لا ينفصلون، فلذلك منعه هو الأحسن.
ذكرت الشيخ في كتاب كتير من الفتاوي، ما أدري شو اسمه، لكن ذكرت شروط لحكم الدف، وفهم منه بعض الناس أنه يجوز للرجال، حتى أنه يعني بعض الشباب قريبا يلتزموا هكذا. قال
قل لمن فهم منه ذلك يسألني لنخبره.
في الأرض يا شيخ ما يظن أنه يختلط؟
لا العرضة، العرضة لا بأس بها، لأن يعني في أيام العيد، لأن الرسول أذن لعائشة أن تنظر للحبشة وهم يلعبون في المسجد.
إذا فيها طبل يا شيخ مزمار؟
الطبل والمزمار لا يجوز، لا في العرس ولا في أيام العيد ولا غيره.
في بعض المناطق عندنا في الجنوب ما يعرضون إلا بالطبل والمزمار،
الزير يعني
الزير. إيه. الطبل إيه. 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 ما يصلح، ما يجوز هذا، لأن الأصل في آلة اللهو والمعازف المنع، فهو اقتصر في الجائز على ما جاءت فيه السنة وهو الدف.
دف للنساء؟
نعم
النساء.
وين؟ أيها
الدف
في العرس؟
في العرضة.
العرضة هل نسميها بعرضة؟ جزاك الله خير.
لا 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 الرجال في العرضة
الدف. أي لا بأس إن شاء الله، ما في شيء. نعم ما في شيء، لأن أيام العيد، أيام العيد رخص في اللهو.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، فيها حديث مر علي في الطبراني عند الحاكم ذكر السفارين في شرح ثالث مسند أحمد ولم يعلق عليه، وقضية أن الرجل جاء لابن عباس وهو اعتكاف.
إيش؟
رجل أن رجل جاء إلى ابن عباس وهو معتكف فقال ما لي أراك كئيبا؟ قال يعني عندي هم أو دين أو كذا، لا وحرمة هذا القبر ما أستطيعها أو كذا، ثم خرج معه ابن عباس وقضى حاجته. وهذا كذلك مر عليه حديث ان العباس لما دعا واستسقى فسقوا فاخذ الناس يتمسحون به. ما ادري ايش توجيه في شيخنا.
كلا الحديثين لا اعرف عن صحتهما وسندهما، لكن وجه الاول حرمه هذا القبر ان القبر بيت مسلم، فكما ان بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم، ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يدفن ميت على ميت، يعني مثل قبر نأتي نحفره مرة ثانية لنضع فيه ميت آخر فإن هذا لا يجوز. وأما التمسح الثاني، التمسح فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه، لا عمل عليه، لأنه لا يتبرك بأحد إلا بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للقبر يا شيخ الميت الأول عظام صار ما يجوز نحط على
منه؟ العلماء يقول لا يجوز حتى يكون رميما،
لأن المقبرة مليانة
حتى يكون رميما. لكن عمل الناس الآن في الأماكن الضيقة كما قلت يفعلون.
في مسألة بالنسبة للشركات، النظام أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
كيف؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
الشركة إيش؟
ذات المسؤولية المحدودة.
أي.
أن مسؤولية يعني أصحاب الشركة أو الشركاء في حدود حصتهم، ولا يسألون عن ما زاد عنهم من ديون. فما أدري.
ما أعرف النظام هذا.
لكنه مثلا وجد مثلا.
يقول ما أعرف النظام. النظام كيف؟
النظام أن الشركاء اجتمعوا مثلا كل منهم وضع 20,000، وهم 5 وضعوا شركة رأس مالها صار 100,000، ثم صار دين على الشركة في حدود 150,000. أنهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود 100,000 فقط، أما ما زاد فلا يسألون عنه،
هذا نظام يا شيخ في وزارة التجارة.
كيف هذه؟
هذا نظام اسمه نظام الشركات السعودية، ومن ضمنها شركة ذات مسؤولية محدودة،
يعني
من يأتي 5 أفراد ويدفع كل منهم 20,000 ريال
تقريبا فرضا
لتأسيس مال رأس مال هذه الشركة، ثم تشتغل الشركة وتخسر ب200,000 ريال فلا يضمن إلا 100,000 ريال
بمقدار
حصص واحد يقدر حصة،
والباقي
الباقي ما يدفعون.
من يضمن؟
ما هنا في النظام
ما
عليه
مسؤولية،
ما عليه
أي مسؤولية
فيه.
جيب لك
النظام.
من اللي ما عليه مسؤولية؟
ندرس هذا، أريد أن أسأل عنه.
أقول من اللي ما عليه مسؤولية؟
يا شيخ هذه مسألة اسمها شركة ذات مسؤولية محدودة.
طيب أنا اشتركت 400.
نعم كل واحد مثلاً.
كل واحد 20,000.
صار 8.
الجميع 100,000.
5 صارت 100,000.
أي نعم.
نعم.
طيب 100,000. اتجرنا بها.
خسرت الشركة. أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل. الشركة خسارة فصرت أطالبها 150.
أنا الآن أنا وأنتم اشتركنا
خسرنا الشركاء نحن
خسرنا،
وفلان زيد يطلبنا مثلا 150,000
زين،
إذا ذهب للمحكمة تحكم له فقط بمقدار رأس مال الشركة 100,000 فقط. لو كانوا غرماء 5 أو 6 أو 7 فقط يأخذون بمقدار حصة هذه حصة الشركاء، يعني
ويضيع
الباقي، يعني ما يسأل عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة. يقولون هذه
من يضمن للبائعين؟
يقولون هذه شخصية اعتبارية قامت مقام الشخص الطبيعي
الآن ماذا؟
وقد ما يدفع
دقيقة الآن اشتركت أنا 400
نعم
ب100,000
100,000 ريال نعم
ب100,000 واشترينا من تاجر
نعم
بضاعة
نعم
ب100,000
نعم
عرفت؟
نعم
ثم خسرنا فيها 50,000 معناه ما بقي معنا إلا 50,000
نعم
التاجر اللي اشترينا من في ذمتنا له 100,000
نعم
تقول أنت ما نعطيه إلا 50؟
لا لا يكون لأن الشركة يكون عليها ضمانات بحيث أن رأس المال حفظ مقداره وكذا احتياطي، يعني في ضمانات معينة. لأن قصدي أن ما يسألون في أكثر من حصصهم
الآن هذا المثال اللي أنا قلت
لا يحكم لهم 100,000
هذا ما هو مثال ذكرت
100,000 شنو رأس المال، لكن لو
أخذوا بأكثر من رأس المال لهم وجاهة.
يا جماعة خلصوا
يا شيخ في قضية عند الحسابات الاقتصادية، يقولون إذا خسرت الشركة ما بقي عندها إلا 50,000 تسمى الديون الزائدة ديون معدومة خلاص تسقط من الحساب، ما عاد يطالب الشركة، الشركة خسرت أفلست، تضع الشركة الأخرى الدائنة في حسابها أن هذا الدين الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة ما عاد تطالب فيه تسقط الدعوة.
خلنا
نضرب
هذا عشان نعرف. أولا اشتركنا نحن 5 في 100,000 وهذا أخذ 20,000 واشترينا سلعة من تاجر في 100,000 ثم خسرتنا 50,000 معناه لا يلزمنا للتاجر إلا 50,000
هذه تدخل تحت مسألة أخرى يا دكتور يا شيخ،
بس قل لي بهذه عشان
نعرف. نعم ما يتحملون إلا 50,000 فقط،
هذه واحدة.
نعم
الثانية اشتركنا ب 100,000 واشترينا من التاجر ب 200,000
طيب
يعني بمعنى أضفنا 100,000 دين علينا من الرجل فخسرنا 100,000 معناه ما نسلم للرجل إلا 100,000
هذه تدخل تحت مسألة أخرى. أي نعم ما تكونوا مسؤولين، ما يكونوا مسؤولين
ترى هذا الفهم من سؤالك.
نعم ما يكونوا مسؤولين لعن حدود حصتهم، إذا أفلست الشركة أو الشخص أفلس ما يطالب به بذمته بعدين، لا تسمى ديون معدومة هذه.
على كل حال إذا كان الأمر كما قلت لك كما صورت الآن صورتها هذه فهو شرط باطل.
يعني يطالب الشركاء في أموالهم
الخاصة، يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال الناس.
لأن شيخ المجمع الفقهي قرأت فتواهم فأجازوها، مع أني سمعت يعني العلماء بعض حتى الدكتور اللي يدرسنا قال إن هذا خطأ.
كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان 100 شرط. ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الخراج بالضمان، يعني من له المكسب فعليه الغرم. فاذا كان هؤلاء الجماعه اللي اسسوا 100,000 ريال شركتهم لو ربحوا مليون منه لا الربح لهم اذن الخساره عليهم، ولهذا يعتبر هذا شرط باطل. وليتك ان تحرر لهذه عشان تدرس عند العلماء، لأن هذه لا شك أنها باطل.
إيه سيبحث حق الطلاب من ضمن البحث
في نقطة هنا يا شيخ. الآن طبعا هذا الآن شيء موضوع كنظام بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له، المفروض أن الشخص اللي بيتعامل مع هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها. فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقرضهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام، بلاش نقول خالف الشرع، خالف النظام، وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة.
طيب الآن على كلام، يعني معناها ممنوع أن التاجر يعطي الشركة أكثر مما تملك؟
المفروض كذا نظرا، لحظة، هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنع، ولكن ممنوع من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسؤولية محدودة لو خسرت ما تعوض إلا في حدود رأس مالها فقط.
ما تجبره بموجب النظام
إيش؟ لكن هذا غلط،
هذا غلط،
لأنه ربما تشتري أكثر من رأس مالها ترجو ربح. يمكن يكون السوق نشيط
صحيح،
وتعرف أن تشتري اليوم بمئة ألف أو بمئتين ألف وغدا تربح أكثر.
الشيخ صالح عنده
هذا النظام مستورد من بريطانيا يا شيخ، لأنه جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة
المسؤولية، وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل. نعم وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها، وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها، وتراقب مراقبة دقيقة، ولا يحيدون عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول أنا أدخل بهذا الرأس مال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي 20,000، ولكن لا يؤخذ من أشياء خاصة لما دخلت في هذه الشركة. هذا هو القاعدة.
طيب بارك الله فيك، فرضنا أنهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مال، عرفت؟
نعم نعم،
ولكن خسر رأس المال، اشترينا 100,000 ولا بان إلا 50,000.
نعم،
هل نحن مسؤولين؟
هو المفروض من ناحية الشرعية،
لا دعنا حتى نظام، هل نحن مسؤولون أو لا؟ لكن احنا اشترينا بحدود ما نملك ب100,000 فقط، لكن كسر السوق ونزل ولم نبيع الا ب50.
يعني
كشركه
شركه
ما خلا افلسنا
النظام الفرنسي، موجود الشركات المساهمه في النظام البريطاني، فمباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى الغرماء.
طيب أعطت الغرماء ولم تفي
50,000 فقط، خلاص
بس ولم تفي،
سجل الباقي كديون معدومة، يعني لما ما في بيت مال عندهم
كديون معدومة بما يطالب بها ولا لا؟
ما عاد يطالب بها، تسقط. لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد يطالبون. بالنسبة للنظام الأوروبي أو البريطاني يجب أن يزيدون رأس مالهم كل سنة،
أو كما
على كل حال القاعدة الشرعية عندنا أن الخراج بالضمان والغرم بالغنم، هذا القاعدة الشرعية، فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان 100 شرط. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
يجزاك
الله خير.
نجيب
لك نسخة نظام الشركات السعودية.
أولا ابحثوها هذه واحدة، والشيء الثاني قدموها لهيئة كبار العلماء لأمانة التي تدرس المجلس، لأن هذا عام، هذا مو
أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.